أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب المضاربة، هذا الكتاب وهذا الباب من الأبواب الابتدائية في باب المعاملات. يقول السيد: المضاربة، يعرفها استنادا للنص الصريح، المباني الجزء الثامن صفحة 525، ما رواه محمد بن مسلم. هذا التعريف: المضاربة عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا. هسه شنو هذا المال؟ شنو خصوصياته؟ يأتي الكلام عنه. شنو بعد؟ ليعمل به. ها، فإذا واحد يدفع مال والثاني شنو؟ عامل، يعمل به من؟ بالمال. بعد إذا اتفاق بين الشخصين باعتبار عقد، زين، أحدهما يدفع مال، الثاني يعمل بالمال، زين، فيقولون أنه أحد الطرفين صاحب المال والطرف الثاني العامل، على أن يكون الربح بينهما. هذا هم قيد مهم في المضاربة، لا أن يكون، ها من عندي تفسير، لا أن يكون تمام الربح للمالك أو للعامل، لا، قوام المضاربة أن يكون الربح بينهما. زين، إذن هذا عرفنا المضاربة. مسألة 617، هاي مسألة 617 السيد الله يحفظه راح يذكر سبعة أمور معتبرة في المضاربة، لا بد من توفرها جميعا حتى تكون المضاربة شرعية. يعتبر في المضاربة أمور، يعتبر، يشترط، المهم هذا معتبر. الأول: الإيجاب من المالك والقبول من العامل، وهذا واضح. ليش؟ لأن المضاربة من العقود، والعقد يحتاج إلى إيجاب قبول، فالإيجاب يكون من المالك والقبول يكون من العامل. وهذا الإيجاب والقبول كما ذكرنا مرارا، بما أنه لم يدل دليل على خصوصية في الإيجاب والقبول، تقييد في الإيجاب والقبول، مثل النكاح يشترط فيه التلفظ، والتلفظ يشترط فيه صيغاصة، هذا كله ما مذكر وين؟ بال مضاربة. فنحن والإطلاق: يجوز بكل ما يصدق عليه الإيجاب والقبول لفظا أو لفظا، يعني قولا أو فعلا، اللي يسموه معاطات. قال: ويكفي في الإيجاب كل لفظ، هذا واحد، إلا بعدين الفعل يجي يفيده. شو يفيد؟ يفيد هذا العقيد، يفيد الإيجاب عرفا، ها المسألة عرفية، لأنها بالتالي ما مقيدة وما محددة كيفية الإجابة بالشرع، وما لم يحدد بالشرع فيوكل إلى العرف عرفا، كقوله: ضاربتك أو قارضتك. بعد: وفي القبول، يعني ويكفي في القبول قبلت وشبهه، يعني مثل رضيت، نعم، وتجري، يعني كما أن هذا العقد والإيجاب القبول يصح ويتحقق باللفظ، يتحقق بالفعل، زين، وتجري المعاطات، يعني شنو؟ أن أعطيه مال أو هو يأخذه لأجل العمل به، هذا يكفي. بعد: وتجري المعاطات والفضولية أيضا تجري على القاعدة. تكلمنا عن الفضولية، وهو أحد الأشخاص يعطي مال من أموال أخيه لشخص أن يعمل بهذا المال من دون إذن أخيه، هاي فضولي. فإن رضي الأخ وهو صاحب المال، صار العقد بين الأخ اللي هو صاحب المال وبين العامل، وإن لم يرضى بطلت المعاملة على القاعدة. والفضولية وتجري في المعاطات والفضولية في المضاربة، فتصح بالمعاطات، هاي تفريع، إذا تجري المعاطات يعني فتصح، زين، يعني تصح المضاربة بالمعاطات كما تصح باللفظ. وإذا وقعت فضولا، هذا التفريع الثاني، وإذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما. احنا مثلنا مثال المال للمالك، خلينا مثل مثال العامل، زين، مثال أنه أني صاحب المال أعطي المال لمن لشخص، قلت أعطي المال لمن مثلاً لشخصين، وهذا الشخص وكيل عن فلان طلع مو وكيله، زين مثلاً زين، أو مأذون عن فلان مطيء إذين طلع لا مأذون ولكن يعتبر فضولي، فبالتالي نروح المد للعامل، العامل إذا قبل صارت معاملة صحيحة، إذا ما قبل باطلة. المهم هذا كله الشرط الأول، وهو بما أن مضاربته عقد فلا بد من الإيجاب القبول، والإيجاب القبول كما يتحقق باللفظ يتحقق بمن بالمعاطاة، وكما تجري الفضولية في العقود كذلك تجري وين في المضاربة، لأن المضاربة عقدون. الثاني الشروط العامة في العقود في المتعاقدين، البلوغ والعقل والاختيار، زين هاي ذكرناها مرارا مع المستندات، والرشد في كل من المالك والعامل، أربعة بالغ عاقل مختار رشيد في كل من المالك والعامل، بعد ما يحتاج نعيد المستندات. وأما عدم الحجر، الحجر هو الممنوع من التصرف إما في نفسه أو في ماله، هنا بالنسبة يقول السيد وأما عدم الحجر من الفلس من فلسين فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. ليش؟ لأن المالك تصرف في المال، لأن هو صاحب المال هو الذي يعطي مال، فإذا كان المالك للمال محجورا على عن التصرف في ماله فبالتالي ما يصح المضاربة، لأنه قلنا أن المضاربة متوقفة على اليمن على أمرين، صاحب المال يتصرف بماله وينقله إنمن للعامل، كيف ينقله وهو محجور؟ إذن لابد أن لا يكون محجورين. زين والعامل، قاد العامل على قسمين، تارة العامل لا يستلزم التصرف بماله، التصرف كل شيء يكون في مال المالك، زين نقول هنا لا يحتاج أن يكون محجورا، حتى لو كان محجور ماكو مشكلة، لا يحتاج أن يكون غير محجور دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه وتصرف العامل في أمواله التي حجر عليها. في بعض الأحيان العامل يحتاج أن يصرف من أمواله وفقا للمضاربة، هذا لابد أن يكون غير محجور. في بعض الأحيان حسب نوع المضاربة ما يحتاج أن يصرف بأمواله، فمن يحتاج أن يكون غير محجور حتى لو كان محجور يصوح. جيد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في المضاربة أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور، يعني مو يقول لي يا أبا هاي مليون دينار وأنت بيع واشتري بهذه الأمور، من أقول بيع واشتري لأن هذا قيد سيأتي إن شاء الله، يشترط في المضاربة أن يكون العمل بالاتجار يعني بيع وشراء، فلا يكفي أن يكون العمل بغير البيع والشراء كما سيأتي إلا بنحو الجعالة فيخرج عن المضاربة. زين، من أعطي مليون لزيد كمضاربة يعمل بالبيع والشراء بهذه الأمور، زين لابد زين نحدد الربح، ربع لك وتتربع عليه، بالعكس مناصفة، مو ما يصير تقول لك 200 بالشهر أو إلي أنا 500 بالشهر والباقي لك، هذا مو صحيح. لماذا؟ بلا خلاف ولا إشكال فإنه من المسلمات لابد من كون تحديد الربح بالنسبة بالكسور، ربع ثلث نصف ثلاثة أرباع حسب الاتفاق، أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ربع ثلاثة أرباع، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق إلى تعيين الحصة. يعني مثلا بعض أنواع المعاملات في بعض الأمكنة أو بعض أنواع البيع والشراء في بعض الأمور، زين متعارف أنه الربح بالنص، فهذا بعد ما يحتاج يعينون. ليش؟ لأن التعيين موجود بالقرينة الخارجية، إلا أن يكون هناك تعارف هاي قرينة خارجي ينصرف إليه إلى هذا التعيين، زين الإطلاق بعد ما يحتاج يعينون لأن التعيين موجود بالقرينة الخارجية. ولكن على كل حال لابد من تحديد الربح بالنسبة إما صريحا وإما وضوحا وأمرا متعارفا خارجيا. الأمر الرابع أن يكون المال معلوما قدرا أو قدرا ووصفا، المال لابد أن يكون معلوم، مو أقول لي يا بضاربتك على مبلغ من المال على أن تبيع وتشتري والربح بالنص، إيش قد المال؟ هذا يلزم الغرر، قول مليون عراقي قول مليون دولار، شوف مليون من حيث المقدار، من حيث الوصف مليون دينار، مليون دولار، ذهب، فضة، وهكذا. ليش كل ذلك؟ حتى لا يلزم الغرار والجهالة. نعم، هاي نعم من عندي، نكمل. ولا يعتبر أن يكون معينا. يعني شنو غير معينا؟ يجيب مليون، يعني بجيب اليمنى مليون، وبجيب اليسرى مليون، وثلاث ملايين، وبجيب الصفحة الفوق على صدره مليون، ويقول له ضاربتك على مليون واحد من هذه الثلاثة اللي بجيبي مثلا. زين، فهذا ما معين. زين، او عندي مليون اخر بالبيت، اقول له ضربتك على مليون دينار. عدم التعيين في هذا المورد لا يلزم الجهاله. طن مليون من جيب اليمنى اليسرى، من فوق راح جاب لي من البيت، هذا ما يلزم لا غرر ولا جهاله، او ان هذا الغرر والجهاله مختفر في المضاربه. قال ولا يعتبر ان يكون معينا، فلو احضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ضاربتك باحدهما صحت، وان كان الاحوط استحبابا ان يكون معينا، احتياط استحبابا لعله يوجد قائل، فمن باب شبهه الخلاف. زين، الخامس، هذا مهم، ان يكون الربح بينهما. الربح، شوف احنا بالتعرف ايش قلنا على ان يكون الربح بينهما. زين، هنا هم ذكر الربح بينهما، هناك قال الربح بينهما الظاهر في قبال أن يكون، أن لا يكون الربح كاملا لأحدهما دون الآخر. فإذا كان الربح تماما للمالك هاي مو مضاربة، إذا كان الربح تماما للعامل مو مضاربة. أما هنا لا، الربح بينهما بمعنى أن لا يكون الربح لغيرهما للأجنبي. الظاهر هذا المعنى، أن يكون الربح بينهما، فلو شرطه، شوف، مقدار منه من الربح لأجنبيين لم تصح المضاربة. ليش؟ هذا هو المستفاد من النصوص حيث عبرت والربح بينهما، إلا استثناء إذا اشترط عليه، على الأجنبي، القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة. هنا سيأتي الكلام أن العامل في المضاربة يمكن أن يتعدد ولا يشترط أن يكون واحد. فإذا يمكن أن يكون متعدد، إذا جعلنا الأجنبي له عمل خاص من ضمن المضاربة وفي قباله ربح بالنسبة معينة، فهذا على القاعدة لدل الدليل على تعدد العامل، وهنا الأجنبي صار عاملين. فهنا بعد ما يكون الربح لأجنبي، الأجنبي صار عامل. جيد، هذا هو المستند المذكور اللي أنا كاتبه من الباباني. زين، مسألة 643 تجينا إن شاء الله. شو يقول هناك؟ يقول لا يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا. زين، فإذا كان العامل متعدد، الأجنبي هنا صار مو أجنبي، صار عامل ثاني مع العامل في المضاربة، فعلى القاعدة. قال إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل، فصار عامل، تعدد العامل متعلق بالتجارة بعشرة المتفق عليها في المضاربة. السادس، هذا المهم جدا المخفول عنا في الخارج، أن يكون الاسترباح بالتجارة. التجارة هذا مصطلح فقهي، يعني بيع وشراء. زين، أن يكون الاسترباح بالتجارة، فإذا كان الاسترباح بغير التجارة بأي طريق تكسب على التجارة فلا تسمى مضاربة. فلو دفع إلى شخص، هذا التفريع، تفريع على أنه أن يكون الاسترباح بالتجارة، طبعا هاي النصوص. زين، وبلا كلام هذا المستند، فلو دفع إلى شخص مالا ليصرفه في الاسترباح بالزراعة، استرباح بالزراعة هذا مو بيع وشراء، هذا استرباح بالزراعة، ازرع أو طال ثمرات وما أدري شو استفيد، هذا مو بيع وشراء، أو بشراء الأشجار أو الأنعام، يشتري أشجار نخيل وتفاح، زين، وأنعام يشتري ونحو ذلك، ويكون الحاصل، هذا استثمار، الحاصل والنتاج بينهم، هذا مو بيع وشراء. أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا مالا ليصرفوه في حرفتهم، هذا مو بيع وشراء، ويكون الربح والفائدة بينهما. فذكر ثلاث أمثلة، هذه الأمثلة الثلاثة ليست تجارة بيع وشراء، استرباح، استثمار، أعطي مال في قبال أنه للحداد، للنجار، أنه يصبغ ويسوي له محل وبعدين الربح بالنص. زين، هذا كله يدخل في باب العجالة. لم تقع مضاربة. ليش؟ لأنه قوام المضاربة التجارة، البيع والشراء. ولكن يمكن تصحيحها جعالة، وتقدم الكلام احنا تكلمنا عن الجعالة زين. فهذه أيضا مثل ابتلائية، بعض الناس يطي مال الصديق الأخ والجيران المدري شنو بعض المعارف، يقول له يا با اشتغل، يعني مو بيع وشراء، اشتري محل، أجر محل، واشتري مواد مال مثلا حدادة، واشتغل حداد والربح بينه وبينك، هذا مو بيع وشراء. هذا فهم لبان، ما هي مضاربة، هاي مو مضاربة، هاي جعالة. زين. السابع مهم، أن يكون العامل قادرا على التجارة. العامل تارة يكون مقيد بالمباشرة، هو الذي يعمل، وأخرى يكون مشروط عليه المباشرة، وثالثة لا قيد ولا شرط. هاي ثلاث صور. إذا كان مقيد بالعمل، هو الذي يعمل بيع وشراء بالمباشرة، فإذا كان عاجزا فبالتالي انتفى ركن من المضاربة، والقيد بانتفائه تنتفي، ينتفي المقيد وهو المضاربة. العامل عاجز وقيد من قيود المضاربة على أنه هو الذي يعمل مباشرة، فالمضاربة واضحة باطلة لعدم الموضوع، موضوعها عمل العامل بمباشرة قيد. زين. أما إذا كان شرط، إذا كان شرط ما تبطل المضاربة، لأن انتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء المشروط على المبنى الذي هو واضح عند السيد الله حفظه، فيبقى المضاربة صحيحة، ولكن يبقى للمشروط له خيار التخلف على القاعدة. هاي مرارا مرت علينا. أما إذا كان لا قيد ولا شرط، العامل بما هو عامل، يعني سواء كان ويقدر يعمل يخلي يعمل بنفسه، ما يقدر يعمل أو حتى لو يقدر يعمل يخلي يجيب غيره. هنا نقول إذا عجز عن العمل مباشرة وبالواسطة وبواسطة الآخرين، أن يأجر الآخرين أو يوسطهم، أيضا هاي باطلة. ليش؟ لأن مدار هو عمل العامل ولو بواسطة، وهو عاجز مباشرة وواسطة. قال بعد، هي نقاط واضحة، أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. كيف لا تصح؟ لأنه قيد كما سيصرح، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، بيّن النقطة. وأما إذا كانت المباشرة اسم، كانت مباشرة شرطا، لم تبطل المضاربة، بيّن ليش؟ لعدم ما يجب البطلان، لأن مبنى السيد أنه بطلان الشرط وانتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء المشروط. وبينا الفرق سابقان بين الشرط والقيد، فالقيد جزء، وبانتفائه يكون الذي أتي به من دون قيد طبيعة ثانية، أمر ثاني مباين، بخلاف الشرط. الشرط التزام، فلو لم يأتي بالشرط فما أتى به مع فقده للشرط هو نعم نفس المصداق، نفس المصداق مو مباين. كل ما هنالك الشرط يستلزم ملاكه الحق إن مل المشروط له. هاي تقدم ذكرناها وشرحناها. وأما إذا كان شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. زين. أكو هنا إشكال أن المضاربة هي من العقود الجائزة، فبالتالي ما دام من العقود الجائزة فيجوز لكل منهما أن يفسخ في أي وقت. هذا يجينا إن شاء الله. مسألة 626، المضاربة الإذنية وهي محل الكلام هنا، عقد جائز من الطرفين، بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرفه العامل في ماله متى شاء، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد. زين، إذا كانت المضاربة عقد جائز، بعد شنو أنت تقولون مع تخلف الشرط يثبت الخيار لمن؟ للمشروط له، فليكن المالك. نقول حتى لو ما يثبت له، هذا لغو، الشرطية لغو، لأنه مع انتفائه يستلزم الخيار للمشروط. نقول الخيار للمشروط ثابت بأصل المضاربة، لأن المضاربة جائزة. فأنتم تقولون هذا شرط جائز، نقول هذا مع تخلفه يستلزم جواز الفسخ للمشروط له. نقول المشروط له يجوز أن يفسخ من دون شرطين، ومن دون تخلف الشرط، فهذا لغو، هذا إشكال يعني جيد جدا. الجواب نقول نعم صحيح المضاربة جائزة، ولكن قد تكون لازمة بالشرط. فإذا كانت لازمة بالشرط نعم، فمع انتفاء الشرط تأتي الثمرة. كانت لازمة بانتفاء الشرط صار خيار المن، صار الخيار المن للمشروط له بتخلف الشرط. هذا الجواب والإشكال وجوابه من المباني. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني لا قيد ولا شرط، وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير، بطلة المضاربة، ما لها موضوع، فلا مجال للصحة. ولا فرق، نكتة أخرى، في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين. ليش؟ النكتة واحدة، من الأول بعد هذا واضح ماكو، فتنفسخ من الأول، في الأثناء ما بعد العجز ينفسخ، زين، فتنفسخ المضارب من حين طرو العجز. هذا مبتني على أن العقد ينحل، فهنا انحل المضاربة، جعلت لمدة مثلا 6 أشهر أو جعلت لمدة 6 أشهر، نعم مثلا 3 أشهر هو قادر على العمل وقيد بالمباشرة وقادر على العمل 3 أشهر، ورا 3 أشهر خلصت، بعد 3 أشهر زين صار عاجزا عن العمل. نقول 3 أشهر اللي راحت بالتالي صحيح أو على الضوابط، لأن انحلال انحل إلى أمرين، 3 أشهر أولى و3 أشهر اللي بعدها عاجز. نعم، هذه الأمور السبعة المهمة إذا توفرت كانت المضاربة شرعية. زين، مسائل، مسألة 618، لا فرق بين أن يقول المالك خذ هذا المال مضاربة ولكل منا شنو نصف الربح بعد، وبين أن يقول والربح بيننا. من قال الربح بيننا؟ هاي ظاهرة التعبير أنه بالنصف بيننا، زين، أو يقول ولك نصف الربح، يعني لك إذا لك نصف الربح فإلي جيت نصف الربح، أو يقول ولي نصف الربح، لي نصف الربح، هذا خذ هذا المال مضاربة ولي نصف الربح، يعني لك شنو هم نصف الربح، زين، في أن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، هو ما قال إلك نص وإلي نص، لا، الكلام الأول مثال الأول ولكل منا نصف الربح، هذا بعد واضح وصريح لكل منا. أما إذا قال والربح بيننا، هذا الظاهر منه مناصفة، أو قال ولك نصف الربح، يعني إلي شقيت نصف الربح ما يحتاج يصرح، أو قال لي نصف الربح، يعني إلك شقيت نصف الربح، في أن الظاهر هذا المستند أنه جعل لكل منهما نصف الربح، نصف الربح، زين. وكذلك لا فرق بين أن يقول خذه، خذ هذا المال مضاربة ولك نصف ربحه، أو يقول ولك ربح نصفه، نصف ربحه ربح نصفه، زين، نفس الجواب نفس الكلام، أول حي بين المستند، فإن مفاد الجميع واحد عرفا، العرف الآن من يسمع هذا الكلام شو يقول؟ يقول هاي مناسبة بين الطرفين، زين، فالمستند مذكور صريحا من أن مفاد الجميع ومعنى الجميع واحد عرفا، أنه المناسبة بينهما. مسألة 619، يقول السيد تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين. طبعا ادعي الإجماع على اشتراط كون مادة المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين، ادعي الإجماع، هناك دعوة، زين، ومستندهم على أنه إجماع أنه يشترط أن يكون مادة المضاربة شنو، زين، بالذهب والفضة المسكوكين، ولكن هذا مردود، فالنصوص مطلقة في صدق المال على غيرهما، النصوص قالت مال، زين، تصدق المال على غير الذهب والفضة، على الأموال الورقية النقدية والأموال المعدنية، الدرهم والربع والدينار، زين، الآن أكو عملة معدنية موجودة مثل الريال والريالين، وفي بعض الدول أكو معدنية موجودة وأكو أوراق نقدية، فلا ينحصر الأمر في الذهب والفضة المسكوكين باعتبار عملة متداولة ذاك في ذاك الزمان، والروايات مطلقة قالت مال، والمال كما يصدق على اليمن على الذهب والفضة المسكوكين يصدق على اليمن كإطلاق على الأوراق النقدية وغير النقدية وغير الأوراق النقدية اللي هي المعدنية. هذا الإطلاق صفحة 530 جزء الثامن المباني، وأنه هاي الروايات اللي عبرت بالمال في مقام البيان من كل جهة في شمول المال لكل مصادقه. قال: تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة. لا مو بس بذني، هذا قدر متيقن زين. وأما غيره أيضا مطلق، إطلاق الأدلة تشمله. من شنو غير الذهب والفضة؟ بينونا غير، هاي غير مبهمة. من الأوراق النقدية ونحو الأوراق النقدية اللي هي مثلا قلنا العمل المعدنية. بعد يقول السيد: هذا بالنسبة لمن؟ بنحو الفتوى أن المضاربة تصح بمن؟ مو بس بالذهب والفضة المسكوكين، بل تشمل من؟ الأمور الخارجية العينية من هكذا يقولون الثمن، النقود، نعم النقود اللي هي أوراق نقدية ونحوها اللي هي العملة المعدنية. ولا تصح بالبضائع. يعني هنا يأتي هذا السؤال: ما هو المقصود من المال في المضاربة؟ هل كل شيء له مالية؟ قالوا: لا، ذهب بعض أنه يشترط الذهب والفضة المسكوكين. ورأي سيد الله حفظه وغيره: لا، الذهب والفضة المسكوكين لا ينحصر بهما، بل يشمل كل ما يتداول بها من النقود الأوراق النقدية والعملة المعدنية. هذا واحد. اثنين: لا تصح بالبضائع. هذا اتفاق وإجماع أن المال في المضاربة لابد أن لا يكون من البضائع. يعني أجي أنا أجيب تايرات، أجيب موبايلات، آيبادات، كراسي زين، ميوزة زين، أو أجي أو أعطيك إياهن وأقول لك عمي بيع وأنا أقبل إنه صاي مضاربة، هاي مو مضاربة لأنها لا تصح بالبضائع. الذي يصح بمن؟ بالعملة، الأوراق النقدية ونحوها. هذا بنحو الفتوى بلا كلام واتفاق وإجماع. بعد عندنا مصداق ثالث: وفي صحتها بالمنفع والدين قبل قبضه. إذا دين بعد قبضه صار مالا وعينا خارجية، ما عندنا كلام، صارت أوراق نقدية زين، عملة معدنية، ما بيها مشكلة. أما الدين قبل القبض والمنفعة، يقول السيد إشكال. يعني أنا أسلمك زين وضارب وياك بالمنفعة اللي أملكها زين، نقول هاي مو مضاربة، لأن المضاربة القدر المتيقن منها شنو؟ المال الخارجي. أما المنفعة مو مال خارجي زين، مال معين خارجي، المنفعة ليس مالا، ليس عينا. فالقدر المتيقن هو العين. هل يتعدى من المال من العين إلى المنفعة؟ تردد السيد عنده إشكال. وهل يتعدى من المال وهو العين إلى الدين قبل قبضه؟ بعد قبضه صار عينا، قبل قبضه تردد وإشكال. ما بين الإطلاق والإنصراف أو شيء آخر، التعدي يحتاج جزم، نعم وهكذا. فلهذا قال: وفي صحتها، صحة المضاربة بالمنفعة والدين قبل قبضه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. زين، مسألة 620. يقول السيد: تصح المضاربة على المشرع كالمفروض. إطلاق الأدلة، المضاربة تصح في المال اللي هو عين، ولا فرق في العين أن تكون مفروزة. أنا عندي الآن زين شنو فد 3 ملايين بيدي، هاي بيدي وهاي كلها ملكي مفروزة، هذا ملكي خاص وأنا أضاربك بيها، ماكو مشكلة. ومرة لا، أنا عندي 3 ملايين شركة بنحو الشياع بيني وبين أخويا، أضاربك بحصتي 1.5 مليون. نقول ماكو مشكلة لأنها عين ومو عين، ولا فرق بالعين أن تكون مفروزة وأن تكون مشاع، لإطلاق الأدلة. تصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كانت هاي، فلو كانت حيطينا مثال للمشاع. أما المفروز بعد واضح، هاي 3 ملايين كلها ملاتي، ماكو شركة بيها، مفروز وأضاربك بيها. ومرة أنا عندي 6 ملايين بيدي بس مو كلها ملكي، بنحو الشياع، نصها لأخي ونصها لي، وأنا ضاربك بحصتي، فهاي الحصة شنو؟ مشاعة. فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بين 2، فقال أحدهما للعامل، أحد المشتركين وأحد الاثنين اللي هم شركة، ضاربتك بحصتي من هذه الدنانير، هاي مشاعة، صح مع العلم بمقدار حصته، لأن اشترطنا بالشرط الرابع أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا. المستند وهو يصح بالمشاء لإطلاق الأدلة لا فرق بين كون المال وهي الأعيان والأوراق النقدية مفروزة أو بنحو المشاء. زين، مسألة 621، يقول السيد: إذا دفع إلى غيره البضاعة، أنت قلت بنحو الفتوى ما يصير المال بضاعة، أو قلت بنحو الاحتياط الوجوبي إشكال توقف إذا كان المال عين عفوا منفعة أو دين قبل القبوض، أكفى الطريقة لحل هذه المشكلة؟ يقول إيه، أنا عندي بضايع ما يصير أضاربك بيها، لأن البضايع ما يصير ما يصير مضاربة. شكل لك أقول لك هاي البضاعة يا شيخنا، خذها وكالة عني، بيعها من تبيعها بيش تبيعها؟ تبيعها في 3 ملايين، وثمنها مضاربة معك، أنت سوي المضاربة، فأنت من تبيعها وكالة عني صار الثمن بيدك. زين، أنا معطيك وكالة بالمضاربة، فأنت شو تصير؟ تصير موجب صاحب إيجاب، زين، طرف صاحب المال وكالة، فأنت إيجاب عليك بس وكالة، وأنت الذي تقبل إصالة، لأن أنت العامل، ما بيها مشكلة. يمكن أن يكون شخص واحد زين يتولى شنو الإيجاب والقبول، اثنينات الوكالتين، واحدة وكالة واحدة أصالة، كل ذلك تقدم في من؟ في الشروط العقد والمتعاقدين. وهكذا قال: إذا دفع على غيره البضاعة وقال بيعها وكالة وخذ ثمنها مضاربة، فنفذ ذلك، نفذ باعها وأخذ ثمنها وسوى أخذها مضاربة، يعني مضاربة يحتاج إلى إيجاب وقبول، فبالتالي شلون اكو إيجاب وقبول قبل ما تتحول الثمن؟ إذا تحول الثمن هو عنده وكالة أن يكون مكان صاحب الثمن، عليه الإيجاب زين وعليه القبول باعتبار أنه هو العامل أصالة، فبالتالي صار أنه يتولى طرفي العقد من الإيجاب والقبول. قال: فنفذ ذلك صح. زين، هذا حلينا قضية البضاعة بعد تحويلها إلى ثمن، بعد صارت إذا ثمن مقدار مال كذا أوراق نقدية فصار يجوز بها المضاربة. نجي الدور للدين. مسألة 622، إذا كان له لزيد دين على أحمد، زين، زيد يطلب أحمد 3 ملايين، قلنا يقدر يخلي هذا الدين مضاربة؟ ما يجوز، دين قبل القبض ما يصير، احتياط وجوبي. أكو طريقة؟ قل لي بأكو، وهي يجوز أن يوكل منه زيد صاحب المال اللي هو الدائن أحدا، أي واحد أحدا، بكر مثلا، في استيفائه استيفاء الدين منين؟ من أحمد، ثم إيقاع منه الوكيل أبو بكر المضاربة عليه. شيخنا أنا طلبك 3 ملايين، وكل الشيخ حسين أن يقبض وكالة عني الدين، يستوفي الدين منك. قلت له: من تستوفي الدين منه 3 ملايين؟ هذا مضاربة أيضا، ماكو مشكلة، من يستوفي الدين صار مال خارجي، صار عين خارجية ومال ثمن أوراق نقدية، فهو بالتالي يكون عليه الإيجاب بالمضاربة وكالة عني، وعليه القبول إصالة لأنه عامل، بأن يكون اللي هو بكر أو شيخ حسين موجبا من طرف المالك وكالة، وقابلا من نفسه أصالة. بعد وكذا نفس النقطة، لو أراد هسه هذا المثال، أنا جبت أجنبي أعطيته وكالة يستوفي الدين منك يا شيخنا، ومرة لا، أنت شيخنا مو طبق 3 ملايين، أنت أعطيك وكالة في قبض الدين زين، ويصير مضارب بينه وبينك، فأنت بالتالي راح تطلع 3 ملايين من الأموال اللي عندك زين، أو تقبضها وكالة عني، فصارت عين خارجية ومال خارجي موجود زين، وأنت وكيلي راح تصير في الإيجاب، وأنت عليك القبول أصالتين. وكذا لو أراد أن يكون المدين أنت شيخنا هو العامل، فإنه يجوز منه أن يوكله، أنا أوكلك في قبض ما يعينه من دنانير أو دراهم وفاء لدينه، ثم إيقاع منه، أنت توقع عقد المضاربة عليها على الدنانير موجبا، أنت تكون الموجب وكالة عني، وقابلا أصالت عن نفسك لأنك العامل من الطرفين. هم مسألة هذه، إذن هاتان المسألتان 621-622 طريقتان لحل زين، فد حل من الحلول، جعل المضاربة بالبضائع وبالدين، كيف أحول البضاعة إلى ثمن ثم أضارب عليه، احول الدي ان الى مال خارجي ثم ضارب علي. شلون ضارب علي؟ نفس اللي يستوفي الدين، نفس اللي يبيع البضائع، هو صار وكيل عن صاحب المال بان يكون موجب، وهو القابل باعتبار هو العامل اصاله. نكتتها العلميه واضحه. مساله 623، لا يعتبر في صحه احنا مو قلنا بالمضاربه المال على صاحب، على احد الطرفين، ان يكون صاحب الايجاب هو صاحب المال والقابل يكون منه هو العامل. زين هذا صاحب المال هل يجب ان يسلم المال للعامل لو لا يشترط ان يكون المال بيد العامل؟ الجواب لا يشترط. الذي هو قوام المضاربه ان يكون العامل ماذون بالتصرف بهذا المال، سواء كان تحت يده او لم يكن تحت يده، تحت يد المالك نفسه، متى ما احتاج من المال يخابر، يتصل، يروح يجيبه، وهكذا. اطلاق الادله لم تشترط الادله على ان المال لابد ان يكون بيد العامل. كل ما هنالك المضاربه زين توجب للعامل حق التصرف في هذا المال، اما لابد ان يكون بيد العامل اطلاق الادله لم تقيد. لا يعتبر في صحه المضاربه ان يكون المال بيد العامل، فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعامله صحت. بينا المستند مقتضى اطلاق الادله عدم الاشتراط. مساله 624، زين اذا كان لشخص مال في يد غيره امانه او غيرها، زين الان انا عندي امانه عندك، امانه شنو؟ وديعه. زين راح يجي الكلام عن الوديعه ومشاكل وتفاصيل الوديعه ان شاء الله بعد المضاربه. انا مطيق 3 ملايين قلت لك مولانه دني خليهن يمك امانه، يعني وديعه بالشرع يسمون وديعه. زين عندي في الشغله معينه وبعدين اجي اخذهن، انت خليتني يمك، انا ايش قلت لك؟ زين زين هسه الامانه بيدك، بيدك انت امين ومو امين؟ انت امين. زين قلت لك ضاربتك على هذا المال اللي هو امانه بيدك، نعم، وانت قبلت، صح يوم الصح؟ الجواب يصح. لعد اذا يصح واضح ليش يذكروها؟ قالوا ها كانت وديعه وان وديع امين. زين والوديع والودعي والوديعه لها احكامها تختلف بعض الشيء عن من؟ عن المضاربه. وبينما الان بعد المضاربه انت صرت امين من جهه انت عامل في المضاربه، والامين في كعامل في المضاربه يختلف ولو في الجمله الامين في الوديعه. هاي النقطه مالتها. اذا كان لشخص مال في يد غيره، انا طلب انا يم انا منطقه 3 ملايين التضامن يمك امانه، امانه او غيرها، هسه مثلا الرهن وراح خلص الرهن او في شيء اخر، زين فضاربه منه، انا ضاربتك، مو ضربتك، ضاربه، يعني هاي معامله. زين عليه على المال مضاربه صحه، عرفنا ليش صحه. زين اول شيء الصحه واضحه جدا، ولكن قد يقول قائل اذا واضحه جدا ليش دي ذكروها؟ ها النقطه واضحه، النقطه علميه، مو واضحه قصدي، النقطه علميه هكذا، انه كانت 3 ملايين اللي بيدك انت امين باعتبار شنو؟ انت زين انت شو اسمه بالوديعه، نعم انت مستودع او انت الودعي، والودعي والمستودع امين. زين والامانه للودعي والمستودع يختلف عن الامانه ولو في الجمله، يتضح ان شاء الله فيما يأتي عندما نتكلم ونكمل المضاربة وبعدين نطلب للوديعة سيتبين أن هناك فروقات ولو في الجملة بين كون المال اللي عندك من باب أنت ودعي ومن باب أنت شنو؟ أنت عامل بالمضاربة. فهنا صحيح أنت كأمين كنت من ثاني المال أمانة بيدك أنت أمين، ولكن أمين بعنوان أنتك ودعي ومستودع عندك. اما اذا ضاربتك عليه وصحت المضاربه تحولت الامانه من كونك امين وادعي الى امين كعامل بالمضاربه. زين مساله 625، يقول السيد اذا كان المال غيري في يدي على وجه الضمان بغصب، انت يا ابن عمي او صديقي سارق من عندي اموال، فهذا امانه عندك يو انت ضامن؟ هاي مو امانه عندك، انت ضامن على وجه المضمون، امانه ضمان ونحوه بغصب او نحوه، اما بغصب التسارق من عندي او متعلق بحق الي زين كان يكون ارث اللي حصتي به، فهذا ايضا غصب، نوع من انواع الغصب. فضاربه، الان عندك انت شقد 3 ملايين انت يا ابن عمي يا صديقي زين سارقها من عندي، فهاي مو امانه بيدك، انت ضامن وغاصب، او هاي 3 ملايين نص الي ونص الك. ليش؟ لان هذا ارث، فانت ايضا هذا متعلق حقي، حقي موجود بي زين، فحقي يعني مالي موجود نحو اشاعه. فضاربه علي، قلت له عمي انت مو ماخذ مني 3 ملايين سارقين، او حقي يمك، امالي يمك بنحو الشركه، اضاربك عليه؟ يقول شكو بيها؟ الشرع يقول ضاربه، لان هذا مال عين خارجيه زين، ولا فرق بين العين الخارجيه ان تكون بيدك او بيد الاخرين، وبيد الاخرين على نحو الامانه او على نحو الضمان. قال لكن عندما كان كنت غاصبا كنت ضامنا، لكن عندما صحت المضاربة صرت أمينا، ولكن هاي صرت أمينا ببركة المضاربة، ليست المضاربة تجعل العامل أمين. ليش؟ لأن لا يشترط أن يكون المال بيد العامل كما قلنا قبل قليل. لعد منين جت الأمانة صارت إذا المضاربة ما تجعل العامل أمين؟ لأنه لا يشترط أن يكون المال بيده، زين ما لا يشترط، فبالتالي انت غاصب الى الان. نقول ها توجد قرينه خارجيه ان المضاربه هي قرينه خارجيه على رضا صاحب المال ان يكون المال بيدك، اذا رضا صارت امانه. فمو من جهه عقد المضاربه، من جهه الرضا الذي هو انكشف ببركه عقد المضاربه. وفرق دقيق السيد راح يصرح به. قال اذا كان مال اذا كان مال غيره في يده، في يد الغير، في يدك أيها الابن العم أو الصديق، على وجه الضمان بغصب، هاي سبب الضمان، بسبب وجه الضمان بغصب ونحوه، فضاربه عليه مالكه، مالك المال المغصوب، يرتفع الضمان بذلك. بمن بذلك؟ قد يقول قائل أنه بالمضاربة. لا، وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده، لما عرفته مثلا 623 من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل، فنفس المضاربة ما تجعل أنه يكون العامل أمين، لا، إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك، على شنو؟ على ذلك عقد المضاربة على أنه نضارب على المال اللي عندك، شنو على ذلك المال؟ قرينة. هاي خبر إن عقد المضاربة من المالك على ذلك قرينة عرفية على رضاه برضاه رضا المالك ببقاء هذا المال في يده، في يد الغاصب، إذا رضى وتصرفه فيه مقتضى المضاربة. بالتالي شنو هاي القرينة الخارجية؟ حولت من المال كونه مضمونا إلى كونه غير مضمون، لأن صارت مضاربة. نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك، إذا ما قرينة لم يرتفع الضمان كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.